وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثالث الذي يرتبط بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هل يكون العلم الإجمالي منجزا مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لا؟ ذكرنا أن المناسب أن نتكلم مرة، والمعروف قلنا، والمعروف كما ذكر الشيخ الأنصاري قال لا يكون منجزا، والمعروف مسايرة الشيخ الأنصاري موافقته في هذا المجال، يعني الأصوليون قالوا لا يكون منجزا لعدم تشكل علم إجمالي. ونحن قلنا إن المناسب أن نتكلم مرة في حالة عدم القدرة العقلية على بعض الأطراف، وأخرى نتكلم عن حالة الخروج عن محل الابتلاء. فذن حالتين راح نفرزهن بالبحث. الحالة الأولية أن يكون بعض الأطراف غير مقدور، فعله ليس مقدورا عقلا. والحالة الثانية أن يكون مقدورا عقلا ولكنه خارج عن محل الابتلاء، يعني ليس بمقدور عرفا مثلا. وكلامنا أولا يقع بالنسبة لمن؟ إلى حالة عدم القدرة العقلية على بعض الأطراف. وقلنا إن المعروف هو أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا في حالة عدم القدرة على بعض الأطراف، والوجه في ذلك هو شنو؟ الوجه في ذلك شنو قلنا؟ عدم تشكل علم إجمالي لاحتمال أن النجس هو في ال في ال في ال في شنو؟ طرف غير المقدور، فيعود الطرف المقدور مشكوكا بالشك البدوي. هكذا قيل محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وينبغي أن نلتفت في هذا المجال، هذا مو أمس بيناه كله، مو هتي ولا من الآن، هذا الجديد الذي راح أبينه. وينبغي أن نلتفت في هذا المجال إلى أن هذا الكلام يتم بناء على المسلك الشيخ النائيني ومن وافقه، القائل بأن القدرة شرط في متعلق التكليف، وأن التكليف لا يتعلق إلا بمن؟ بالمقدور. إنه بناء على هذا المسلك يكون ما ذكر ذا وجاهتين، وإن كنا نناقش أيضا كما سيأتي أما إذا لم نأخذ بهذا المسلك وقلنا إن التكليف يتعلق بمن يتعلق بغير المقدور أيضا. كما صار إلى ذلك العلمان، السيد الخوئي في هامش أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 264، طبيعي إذن الأرقام لما نعطيهم كلها على الطبعات القديمة، وهكذا في المحاضرات هم الطبعة القديمة الجزء الثالث صفحة 63 والجزء الرابع صفحة 188. وهكذا على رأي السيد الخميني كما في تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 244، إنه بناء على رأي هذين العلمين لا تكون القدرة شرطا في متعلق التكليف، وإنما هي شرط في مرحلة التنجز ووجوب الامتثال، فمن دون القدرة يوجد تكليف ولكن لا يجب امتثاله ولا يكون منجزا. أما لماذا لا تكون القدرة شرطا في متعلق التكليف؟ ذلك باعتبار أن التكليف هو في واقعه يرجع إلى الاعتبار، فحينما يحكم بأن الصلاة واجبة فالمقصود أنه اعتبرت ثابتة في ذمة المكلف، وواضح إن الاعتبار سهل المؤونة ويمكن ثبوته في حق غير القادر. فالذي لا يتمكن أن يذهب إلى الحج لا مانع أن يعتبر فعل الحج ثابتا في ذمته، ونؤكد كاعتبار، ولكن بالنسبة إلى الامتثال والتنجز لا يثبتان في حقه، فلا يجب عليه الامتثال ولا يتنجز ذلك في حقه. هكذا ذهب العلمان، هذا الرأي خلوه بذهنكم. وأنا مرة من المرات ما تبينت، أكثر من مرة هذا أنا مبين، أكثر من مرة هذا مبين طيلة حضوري عند السيد الخوئي 15 سنة حاضر عنده قدس الله روحه الشريفة، لم أسمع منه مرة، لم أسمع منه مرة، شنو لم أسمع منه مرة؟ ذلك هذا المبنى. بل كان في كلماته يتناغم ويتفاعل، ويا من ها مع مسلك الشيخ النائيني، يعني دائما التفريعات الذي يفرحها يفرحها لمن؟ على اشتراط القدرة. فما سمعت هذا من عدة، ولا سمعت من السيد الشهيد أيضا، لأن يعني احنا كثير من الأشياء ما كنا نعرف. هذا مواقع، خل أقولكم سر المهنة، أكو بعض الأشياء سر المهنة واحد لا يكون يقول، لكنه خوف أنا أريد أن أنتم تستفيدون. وهاي بعض الأشياء، فكثير من الأشياء من السيد الخوئي مباني وقضايا ما كنا مباشرة، وتدري الإنسان يحتاج إلى فترة أكثر وأكثر يلا يجمع بكل ما ذاك يريد يقول، بل حتى إذا يريد يحضر زايد وهذا هم مع ذلك قد ما يحيط به. لكن كثير من عدن استفدناهن منين؟ من السيد الشهيد، كان شنو ينقلهن عن من؟ عن هذا مبنى السيد الخوئي كذا، مبنى السيد. فكنا نحفظ المباني نتعلمها من خلال نقل السيد الشهيد قدس سره. ولكن هذا لم ينقله عن السيد الشهيد، عن السيد الخوئي. ومن الغريب انه لم يشير اليه حتى في كتاب الحلقات، يعني هذه فرد قضيه تسجل عليها من؟ على السيد الشهيد، وخصوصا السيد الشهيد اذا اكو هيك مباني في الزوايا والخفايا يصطادها بالمصيادة ويجيبها على منضدة التشريح ويشرحها ويتكلم ويفرع عليها والى اخره. شلون هذا صار ما ادري، هذا واقع. انا شنو قاعد اقول لك بي، ولكن ثابت هذا عن السيد الخوئي. هذه اعطيتك على انه ارقام راجعها ثابته عن السيد الخوئي، وهذا رايه. على اي حال بس هاي القضيه ماذا جانبيه، دعنا عنها. انه بناء على راي العلمين، انه بناء على راي العلمين، بناء على هذا الراي وهو ان القدره لا تكون معتبره شرطا في التكليف، لا يتم ما تقدم، يعني انه لا يتشكل علم اجمالي بالتكليف، بل ان العلم الاجمالي يتشكل. فان النجاسه حتى لو كانت ثابته في الطرف، شنو غير المغلوب، فيتوجه وجوب الاجتناب. فأصل التكليف نعلم بثبوته، لأنه هناك شك في أصل ثبوت التكليف. إن هذه نكتة يجدر الالتفات إليها، ونقول بناء على مسلك العلمين، على المسلك المذكور للعلمين، لا بد من تغيير البيان. فيما سبق كنا نقول مع عدم القدرة في أحد الطرفين فلا ينعقد، مو أول هيك كنا نقول يا ولا، فلا ينعقد شنو؟ علم إجمالي بثبوت التكليف. والآن حينما ننظر إلى مبنى العلمين من المناسب نغير الصياغة أو الروح، ونقول شنقول من المناسب يوجد علم إجمالي بالتكليف، ولكن شرط التنجيز هو عدم جريان المؤمن في أحد الطرفين، وفي المقام يجري المؤمن عن الطرف المقدور بلا معارضة بلحاظ الطرف غير المقدور، فإن غير المقدور لا معنى للتعبد بجريان الأصل العملي فيه بعد فرض أنه شنو غير مقدور. فإذا لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لجريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارضة. هكذا ينبغي أن يقال أو يقال هكذا ينبغي، يعني على مسلك العلمين، أن يقال أو يقال صحيح يوجد علم بالتكليف، ولكن ليس كل علم بالتكليف يكون منجزا، وإنما يكون العلم بالتكليف منجزا إذا كان علما بتكليف يلزم عقلا امتثاله، وفي المقام حيث لا يلزم عقلا الامتثال على أحد التقديرين، فبالتالي لا ينعقد لدى المكلف علم إجمالي بتكليف يلزم امتثاله. والمهم هو هذا، يعني تحقق العلم بالتكليف الذي يلزم امتثاله عقلا وتصح العقوبة على مخالفته عقلا، إذن المطلب الذي عرفناه إلى الآن هو أنه على مسلك العلمين ينبغي تغيير البيان السابق وإثبات عدم التنجز من زاوية أخرى، لا من الزاوية السابقة، أعني من زاوية أنه لا علم بالتكليف، بل قد اتضح أن هناك علما بالتكليف، ولكن رغم ذلك لا يثبت التنجس. والآن نريد أن نصعد اللهجة أكثر ونقول حتى لو بنينا على مسلك الشيخ النائي وأن القدرة شرط في متعلق التكليف، ببيان أن التكليف وإن كان في حقيقته يرجع إلى الاعتبار، ولكنه اعتبار مجعول بداعي إيش؟ تحريك. وحيث إن غير القادر لا يمكن شنو تحريكه، فيختص التكليف بخصوص القادر، إنه حتى لو بنينا على هذا المبنى يمكن أن نقول إنه في مقامنا يتشكل علم بالتكليف، رغم أن أحد الطرفين ليس بمقدورين. وتوضيح ذلك إنه تارة يكون التكليف من قبيل الحكم الوجوبي، أي يطلب إيجاد الفعل، ونفترض أن الفعل لا يقدر على إيجاده المكلف، إنه هنا نسلم أن القدرة شنو؟ شرطة في التكليف، ومن دون تحققها لا علم بمن؟ بثبوت التكليف. هذه حال، وهناك حالة ثانية، وهي أن يكون التكليف من سنخ التحريم، أي يكون المطلوب هو الترك، ونفترض أن الترك ليس بمقدورين، وهنا أيضا نسلم بأنه لا يتحقق شنو؟ علم إجمالي بالتكليف، لفرض أن المطلوب هو الترك، والترك ليس شنو؟ بمقدور. يعني أحد الطرفين لا يمكن تركه، إنه هنا تتم مقالة الشيخ النائني ومقالة المشهور، يعني لا يحصل علم بثبوت التكليف. ولكن هناك توجد حالة ثالثة، وهي محل كلامنا، وذلك بأن نفترض أن التكليف هو من سنخ التحريم كالحالة الثانية، يعني المطلوب هو شنو؟ هو الترك، والمكلف يمكن أن يترك، ولكن لا يمكن أن يفعل. إنه في هذه الحالة هل يمكن توجه التكليف إليه أو لا؟ من قبيل الشخص الذي لا يتمكن أن يزني ولو لضعف في مزاجه كالشيخ الكبير، وما يتمكن، قدره بعد ما موجود، سالبة بانتفاء الموضوع. ولكن الترك، ترك الزنا، هو مقدور له، وغير المقدور هو الفعل. إنه في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يخاطب ويوجه إليه شنو؟ تكليف بعدم الزنا، ويقال له لا تزني، يعني حرمة الزنا تكون شاملة له وثابتة له لهذا الشيخ الكبير الذي هو ما يتمكن يزني، قدرة أصلا عقلية ما موجود، مو خارج عن محل الابتلاء، لا لا، كلامنا ترى ما مقدور، الزنا أصلا ما مقدور. إنه في مثل هذه الحالة هل يمكن أن يكلف بحرمة الزنا ويقال له لا تزني؟ فالترك مقدور إليه، لكن الفعل ليس بمقدورين. وهذه الحالة الأخيرة هي محل، هذه الحالة الأخيرة هي محل كلامنا. فإنا قد افترضنا أن أحد الطرفين ليس بمقدور الارتكاب، كما إذا كان أحد الإناءين وين موجود؟ في الشمس، مو في القمر، في الشمس. فإنه في الشمس بعضهم ما يمكن يحترق، واحد مو أنه خارج عن محل، أصلا يحترق، فغير مقدور عاقلان كلامنا. فالفعل والارتكاب والشرب من ذلك الإناء ما ممكن، لكن الترك ممكن، ونترك ذلك الإناء الموجود في القمر ونترك. إنه في مثل هذه الحالة لو فرض أن النجس كان هو ذلك الإناء الموجود في الشمس، هل التكليف بالحرمة يمكن أن يتوجه إلى المكلف أو لا؟ المشهور ماذا قالوا؟ قالوا على أنه لا يمكن أن يتوجه إلى المكلف، وما دام لا يمكن أن يتوجه إلى المكلف فبالتالي في مثل هذه الحالة لا يحصل شنو؟ علم بثبوت التكليف، بل هناك شك بدوي، إذ من المحتمل أن النجاسة ثابتة في ذلك الإناء الثابت في الشمس، وعلى تقديره لا تكليف، لا تكليف بمن؟ بالاجتناب. ومعه يكون التكليف بلحاظ هذا الإناء المقدور يكون شكا بدويا، هكذا ذكر المشهور. أما إذا أردنا أن نقول أن التكليف يمكن ثبوته وين؟ بلحاظ ذلك الإناء، باعتبار أن ترك المطلوب هو، باعتبار أن المطلوب هو ترك، والترك مقدور. نعم، الفعل ليس بمقدور، ولكن المفروض أن المطلوب ليس هو الفعل، وإنما المطلوب هو الترك. فإذا قلنا يمكن توجه التكليف بالاجتناب، إلى مثل ذلك الإناء الذي لا يقدر على فعله ولكن يقدر على تركه. إذا بنينا على إمكان توجه التكليف فإذا يصدق أن لدينا علما بثبوت التكليف رغم أن أحد الطرفين شنو غير مقدور الفعل، ورغم أننا نبني على مسلك الشيخ النائيني القائل بأن القدرة شرط في متعلق التكليف. إن هذه القضية نريد أن نبحثها، هل يمكن؟ فأنا أرجو أريد أن أسلط الأضواء على موضع البحث حتى إذا تردون تفكرون إن شاء الله واحد يعرف وين يفكر. كلامي هنا في هذه الحالة التفتوا سلمت، إذا كان التكليف وجوبي المطلوب شنو في التكليف الوجوبي؟ الفعل. إذا الفعل غير مقدور فما يمكن توجه التكليف، هاي واضح أطلع. اثنين، إذا كان تحريم المطلوب الترك والترك غير مقدور، هذا همات الحالة شنو؟ طلع، هذا همات مسلم على أنه لا يتوجه التكليف، لا يمكن. لا لا لا، أنا عندنا هاي الحالة، هاي خنفكر بيها. التكليف تحريمي المطلوب الترك وأنا قادر على الترك، بلي ما قادر على الفعل، بس هو مو المطلوب الفعل، مطلوب الترك. هنا هل يمكن توجه التكليف إلى هذا الشخص أو لا يمكن توجيه التكليف بالترك مو بالفعل، بالترك؟ هل يمكن؟ إذا قلنا يمكن وأكو التكليف ثابت في حقه، فإذا لدينا علم بثبوت التكليف، ويبطل ما ذكره المشهور في هذه الحالة من أنه لا علم بالتكليف مع عدم القدرة على أحد الطرفين، راح يبطل. هذه القضية نفكر فيها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.